أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: ثم إن المعروف بين علمائنا في حكمها أنها مفيدة لإباحة التصرف. شرعنا بحمد الله عز وجل في المعاطات، قلنا يقع الكلام في أربعة أمور: الأمر الأول حقيقة المعاطات، الأمر الثاني صور المعاطات، وقد تم الحديث حولهما في الدرس السابق. النقطة الثالثة الأقوال في المعاطات، وهو ما سندرسه اليوم إن شاء الله. وتبقى النقطة الرابعة والأخيرة حكم المعاطات. فبالاطلاع على أقوال الفقهاء في النقطة الثالثة يتضح الكلام في النقطة الرابعة، وهو حكم المعاطات. يتطرق الشيخ الأنصاري رحمه الله إلى ثلاثة أقوال في حكم المعاطات. القول الأول: إن المعاطات تفيد الإباحة، إباحة التصرف، لكن الملك اللازم يحصل بتلف أحد العوضين، إحدى العينين. فالملك لا يحصل بمجرد المعاطات، إعطاء الثمن وإعطاء المثمن. نعم، لو تلفت العينان كما لو تلف الثمن والمثمن معان، أو تلف أحدهما، فإن الملك يصبح لازما. القول الثاني: المعاطات تفيد الملك اللازم ولا تفيد الإباحة. القول الثالث: المعاطات باطلة عاطلة فاسدة، لا تفيد الإباحة كما في القول الأول، ولا تفيد الملك اللازم كما في القول الثاني. هذا تمام الكلام في بيان الأقوال الثلاثة في المسألة. ثم يتطرق الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله إلى تحرير محل النزاع في المعاطات. الفقهاء الذين اختلفوا في حكم المعاطات إلى ثلاثة أقوال، ماذا يقصدون بالمعاطات؟ هل جميع الأقوال الثلاثة ناظرة إلى المعاطات بمعنى الإباحة، أو جميع هذه الأقوال في المسألة ناظرة إلى المعاطات بمعنى الملك؟ فقد تقدم في النقطة الثانية أن هناك أربع صور للمعاطات: الثالثة والرابعة لصاحب الجواهر، وقد ناقش فيهما الشيخ الأعظم الأنصاري، وتم عنده المعنى الأول والمعنى الثاني. المعنى الأول إباحة التصرف، المعنى الثاني التمليك أو الملك اللازم. فهل هذه الأقوال الثلاثة التي تطرقنا إليها في النقطة الثالثة ناظرة إلى الصورة الأولى، إباحة التصرف، أو ناظرة إلى الصورة الثانية وهي التمليك؟ قولان في المسألة أيضا. ذهب المحقق الكركي رضوان الله عليه إلى أن الفقهاء في كلماتهم حول المعاطاة كانوا ناظرين إلى التمليك، ومن ذكر الإباحة فإنما يقصد التمليك المتزلزل، الملك المتزلزل لا الملك اللازم. ومن قال إنها تفيد الإباحة وبتلف أحد العينين تصبح لازمة كان ناظرا إلى أن الإباحة يقصد بها الملك المتزلزل، وبتلف أحد العوضين إما الثمن أو المثمن يصبح الملك لازما. إذن المحقق الثاني الشيخ علي بن عبد العال الكركي في شرحه على قواعد العلامة وهو كتاب جامع المقاصد تطرق في بحث طويل إلى أن المراد الفقهاء من الإباحة ليس الإباحة الصرفة إباحة التصرف، وإنما المراد الملك المتزلزل الذي يلزم بتلف إحدى العينين. وخالفه في ذلك صاحب الجواهر الشيخ محمد حسن النجفي رضوان الله عليه، قال الكلمات إذا تتبعناها من الواضح أنها ناظرة إلى التمليك للإباحة. إذن قولان على طرفي نقيم في تحرير محل النزاع. المحقق الكركي يحمل كلمات الفقهاء على الإباحة، صاحب الجواهر يحمل كلمات الفقهاء على التمليك. شيخنا الأنصاري ماذا تقول؟ يقول لا هذا ولا ذاك. كلام المحقق الكركي بعيد، هو كلام صاحب الجواهر أكثر بعدان. وهذه نكتة مهمة لا بأس بملاحظتها. رحمة الله على الشيخ فخري الزنجاني، يسمون له الشيخ فخر الدين الزنجاني. إذا تدخل بران السيد الخوي رحمه الله فيه ركنة، ابن السيد محمد تقي الخوي في الوجوهات وإلى آخره، والشيخ فخر الدين إلى الآن إذا تروح بران السيد الخوئي كل واحد إليه كومود خاص، كبد خاص، صندوق خاص، واحد للوجوهات وواحد للصلوات الاستيجار و و و. فالشيخ فخر الدين توفي قبل فترة كم شهر، معتمد السيد الخوئي، طبعا هو رجل فقيه فقيه وعنده تقرير قديم للسيد الخوي كاتب إنه طبع في سالف الزمان. يقول يوم من الأيام سألت السيد الخوي أيهما أعلم، المحقق الأصفهاني شيخ محمد حسين الأصفهاني الكومباني أو الميرزا النائيني شيخ محمد حسين النائيني؟ طبعا السيد الخوي حضر دورة أصولية كاملة عند المحقق الأصفهاني، وحضر دورتين أصوليتين عند الميرزا النائيني. فماذا كان جواب السيد الخوي؟ قال المحقق الأصفهاني أدق، والميرزا النائيني أكثر إلماما بكلمات الفقهاء. إذن الإلمام بكلمات الأعلام هذا مهم، أن شخص عنده اطلاع على كلمات العلماء. ولا بأس بما أن في نهاية الأسبوع سبحان الله أتجي هذه الخواطر، هذه الخاطرة كثيرا ما كررها شيخنا الأستاذ الشيخ حسين الوحيد الخراساني حفظه الله في مجلس الدارس، ينقل عن الميرزا الكفائي ابن صاحب الكفاية، يقول: حضرت عند الميرزا النائيني ثم ابتلي بأحداث المشروطة فاضطر لتعطيل الدرس 12 سنة، ثم حضرت أول درس بعد 12 سنة. يقول: حضرت آخر درس قبل 12 سنة وأول درس بعد 12 سنة، فلم أجد قد تغير في مستواه على الرغم من تعطيله للدرس والبحث 12 سنة، مما يكشف عن أنه كان كثير المطالعة، كان مستمر في الأبحاث رغم انشغاله بالشؤون السياسية. وهذا درس لطالب العلم، مهما انشغل يخصص وقت للمطالعة والبحث العلمي. الآن نقرأ هذا المقدام. قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: ثم إن المعروف بين علمائنا في حكمها، حكم المعاطاة، القول الأول أنها مفيدة لإباحة التصرف، ويحصل الملك، المراد الملك اللازم، بتلف إحدى العينين، تلف أحد العوضين، إما الثمن وإما المثمن. هذا القول معروف عن الحلبي والشيخ الطوسي والسيد بن زهرة وابن إدريس والعلامة الحلي في التذكرة. قول الثاني، طبعا المحقق الكركي رجح القول الأول لإباحة. قول الثاني: وعن المفيد وبعض العام القول بكونها، يعني المعاطات، لازمة كالبيع، يعني تفيد الملك اللازم كما يفيد البيع الملك اللازم. هنا في الحاشية تحقيق مجمع الفكر الإسلامي نسب إلى المفيد، والحال لا يوجد عندنا نص للمفيد ينص فيه على أن الإباحة، على أن المعاطاة تفيد الملك اللازم. نقله عن المفيد المحقق الثاني الشيخ علي بن عبد العال الكركي في حاشية الإرشاد، العلامة الحلي عنده كتاب إرشاد الأذهان، والمحقق له حاشية عليه ومطبوع الآن ضمن دورة المحقق الكركي، دورة كاملة عن حياة المحقق الكركي وآثار. جاء في هذا الكلام في حاشية إرشاد الأذهان هكذا يقول المحقق الكركي: خلافا للمفيد رحمه الله فإنه جعلها كالعقد، جعلها كالعقد يعني تفيد الملك، العقد يفيد الملك. وأيضا نسبه المحقق الكركي في جامع المقاصد إلى ظاهر عبارة المفيد، وهكذا المقدس الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان، وصاحب الجواهر أيضا قال اشتهر نقل هذا عن المفيد. لكن بعد أسطر يقول صاحب الجواهر جزء 22 صفحة 210: وليس فيما وصل إلينا من كلام المفيد تصريح بما نسب إليه. بالنسبة إلى العامة حكى صاحب الجواهر جزء 22 صفحة 110 عن أحمد ومالك، أحمد بن حنبل ومالك بن أنس، يمكن مراجعة المغني لابن قدامة والمجموع، الكتابان مهمان في فقه العامة. سبحان الله، الإخلاص صاحب الجواهر كتب الجواهر، ما سبب كتابة الجواهر؟ كان يطلع للتبليغ، يخرج للتبليغ، هناك ما عنده كتب، قال أنا أكتب لي مدونة وحتى تفيدني في التبليغ. لذلك أول ما شرح الجواهر من أي كتاب شرح؟ من كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثم بعد ذلك واصل الباحث، فنذر أن لا يخرج، وضع ولا هذه المسألة التي تأتي في الحج سببها صاحب الجواهر، أنه لو تعارض النذر مع الحج أيهما يقدم؟ هذا بسبب نذر صاحب الجواهر، حتى يعني نذر حتى ما يروح الحج، حتى يكتب، ما يريد يطلع من النجف الأشرف. ويقال إنه كتب صفحة من الجواهر على جنازة ولده، ولده توفي وقدموا الجنازة للصلاة على ما يجتمعون المصلين يقفون، هو في الأثناء يكتب على جنازة الولد صفحة من الجواهر كتب. هكذا وصل علماؤنا. القول الثالث، وعن العلامة رحمه الله في النهاية، نهاية الأحكام، احتمال كونها المعاطاة بيعا فاسدا في عدم إفادتها، عدم إفادة المعاطاة لإباحة التصرف، يعني فضلا عن إفادة التمليك، المعاطاة ما تفيد الإباحة فضلا عن التمليك، فهي بيع فاسد. هذا العلامة، وما أدراك ما العلامة الحلي رضوان الله عليه، يقولون خرج لزيارة الحسين، لما رجع ابن فخر المحققين قال لا أصلي خلفك، قال لماذا؟ قال لأنك قد تركت الواجب وهو طلب العلم، وذهبت إلى المستحب وهو زيارة الحسين، فاختلت العدالة. وإذا بالعلامة الحلي يخرج كتاب تبصرة المتعلمين في أحكام الدين ويقول قد جمعنا بين الواجب والمستحب، وكتبنا كتاب تبصرة المتعلمين في الطريق، كان معروف بالمدرسة السيارة، يسافر ويا طلابه ينزلون ويتعلمون، وهكذا المدرسة السيارة. هذا تمام الكلام في بيان الأقوال. ثم يقع الكلام في تحرير محل النزاع. الفقهاء حينما تحدثوا عن المعاطاة، هل كانوا ناظرين إلى المعاطاة بمعنى إباحة التصرف؟ وهذا ما ذهب إليه المحقق الكركي، استغفر الله، ما ذهب إليه صاحب الجواهر، أم أنهم كانوا ناظرين إلى الملك كما ذهب إليه المحقق الكركي؟ قال ولا بد أولا، يعني قبل محاكمة أقوال الفقهاء، من ملاحظة أن النزاع في المعاطاة المقصود بها الإباحة، يعني هل المعاطاة المقصود بها الإباحة أو في المقصود بها التمليك، يعني أو في المعاطاة المقصود بها التمليك، الظاهر من الخاصة والعامة هو المعنى الثاني، يعني المعاطاة بمعنى التمليك. إذن النزاع في المعاطاة أنها تفيد التمليك اللازم أو تفيد التمليك الجائز، أنها جائزة غير جائزة، المعاطاة بمعنى التمليك عند الخاصة والعامة، يعني عند السنة والشيعة. وحيث إن الحكم بالإباحة بدون الملك قبل التلف، وحصوله يعني حصول الملك بعده بعد التلف، لا يجامع ظاهرا قصد التمليك. جيد، الآن هذا دفع دخل مقدر، دفع الدخل المقدر مفاده هكذا. إن قلت إن المعاطاة بمعنى التمليك، كيف نوجه لفظ الإباحة الوارد في كلمات الفقهاء؟ جاء المحقق الكركي، المحقق الثاني، المحقق الأول الحلي صاحب الشرائع، والمحقق الثاني الكركي، جاء بتوجيه يقول ليس مرادهم من لفظ الإباحة مطلق الإباحة وإباحة التصرف، مرادهم من الإباحة هو ماذا؟ هو الملك المتزلزل. وإلا يا أخي يا أخي، وإلا يا أخي يا أخي، لو كان مرادهم من الإباحة إباحة التصرف للزم محذور ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع، لأنهم إذا في البداية قصدوا الإباحة وبعدين تلفت إحدى العينين صار ملك لازم، فما قصد لم يقع. ما الذي قصد؟ الإباحة لم يقع، الذي وقع هو الملك. وما وقع لم يقصد، ما وقع الملك اللازم لم يقصد، إذ قصدوه واضح أو لا؟ الإباحة. لفرارا من محذور ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد، برر المحقق الكركي قال مرادهم من الإباحة الملك المتزلزل، وبعد تلف إحدى العينين صار الملك لازما، فهنا ما قصد قد وقع، ما قصد وهو الملك قد وقع. غاية ما في الأمر، الملك قبل التلف، المعاطاة قبل تلف أحد العينين كانت جائزة، وبعد تلف إحدى العينين صارت لازمة. ذلك لاحظ هذا التبرير، هذا دفع دخل مقدر. وحيث إن الحكم بالإباحة بدون الملك قبل التلف، يعني لو حكموا أنه مباح، أن المعاطاة تفيد الإباحة ولا تفيد التمليك، وحصوله بعده، يعني وحصول الملك بعد التلف، لا يجامع ظاهرا، يعني لا يجتمع بحسب ظاهره مع قصد التمليك من المتعاطيين. يعني في بدء المعاملة لم يقصد المتعاملان التمليك، وإنما قصد الإباحة. فبناء على هذا يصير محذور ما قصد الإباحة لم يقع إذا وقع التمليك، وما وقع التمليك لم يقصد إذ قصد الإباحة. نزل المحقق الكركي الإباحة في كلامهم، كلام الفقهاء، نزلها على الملك الجائز المتزلزل. ملك جائز وليس لازم، ملك متزلزل. فإذا من البداية ما قصد قد وقع، قصد الملك لكن كان متزلزلا، على الملك الجائز المتزلزل. وأنه يعني العقد المعاطاة، وأنه العقد يلزم بذهاب إحدى العينين، الثمن أو المثمن. وحقق ذلك، ذلك يعني ماذا؟ إن مراد الفقهاء من الإباحة هو الملك المتزلزل الجائز، في شرحه على القواعد، وهو جامع المقاصد. العلامة الحلي له كتاب قواعد، كتب كثيرة، أشهر كتبه قواعد الأحكام. قواعد الأحكام عليها شروح مهمة جدا، واحدة من هذه الشروح جامع المقاصد، حتى قال بعض الفقهاء لا يستغني فقيه عن الإفتاء من دون نظر إلى جامع المقاصد. واحدة من هذه الشروح مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة للسيد محمد جواد العاملي، هذا يفيد في معرفة الأقوال. أكثر كتابين مهمين في استقصاء أقوال الفقهاء كتاب جواهر الكلام المحقق النجفي وكتاب مفتاح الكرامة. من هذه الشروح المهمة كتاب كاشف الغطاء، الشيخ جعفر كاشف الغطاء، شرح القواعد. وهناك شروح ما شاء الله على قواعد الأحكام للعلامة. وحقق ذلك في شرحه على القواعد وتعليقه على الإرشاد بما لا مزيد عليه، تبع الأقوال وحقق المسألة. إذن القول الأول محقق الكركي حمل المعاطات على ماذا؟ على الملك للإباحة. في مقابله صاحب الجواهر حمل المعاطات على الإباحة للملك، لكن بعض المعاصرين وهو صاحب الجواهر، طبعا الشيخ الأنصاري حضر عن صاحب الجواهر تبركا، إذا يعبر عن الشيخ جعفر كاشف الغطاء يقول بعض الأساطين، لكن عن صاحب الجواهر يقول بعض المعاصرين، هكذا يقولون حصلت مسألة في بحث صاحب الجواهر واحتار فيها. كان الشيخ الأنصاري موجود، لعل كان إلى جانب المحقق الرشدي، فقال قل له هذا يحل بالحكومة. فقال قال أحسنت، من أين جئت بهذه الفكرة؟ صاحب الجواهر عرف أن هذا مطلب عميق، لكن صاحب الجواهر في مرضه أغمي عليه، اجتمع الناس على ولده شيخ عبد الحسين، قالوا هو المرجع بعد صاحب الجواهر. لما أفاق من غشوته قال صاحب الجواهر أين الشيخ مرتضى الأنصاري؟ قالوا يدعو لك عند أمير المؤمنين. قال أحضروا، لما أحضروا قال هذا هو المرجع من بعدي وليس ولدي، هذا هو. لما توفى صاحب الجواهر جاء للشيخ الأنصاري أنت الأعلم، صاحب الجواهر شهد بحق، قال لا أنا أرى الأعلمية، وحينما كنا نتباحث كنت أتباحث مع سيد العلماء وهذا كان أعلم مني، وهو الآن في مازندران، فيجب الرجوع إليه. تشكل وفد من نجف الأشراف إلى مازندران، ذهبوا إلى سيد العلماء، قال كلام الشيخ الأنصاري صحيح، لكن أنا تركت الاشتغال العلمي من 10 سنوات، فالآن قطعا هو أعلم مني، يجب الرجوع إليه. فرجعوا إلى الشيخ الأنصاري، لاحظ وراء علمانا الآن تجد الكثير يتهافت. فر من الفتيا كفرارك عن الأسد، كأنها فر إلى الفتيا. أجارنا الله جميعا. لكن بعض المعاصرين لما استبعد هذا الوجه، أي وجه؟ أن المراد بالمعاطات هو التمليك، التجأ إلى جعل محل النزاع هي المعاطات المقصود بها مجرد الإباحة، ورجح يعني صاحب الجواهر بقاء الإباحة في كلامهم كلام الفقهاء على ظاهرها، على ظاهر الإباحة المقابل للملك، وليس الإباحة بمعنى التمليك المتزلزل والجائز. ونزل مورد حكم قدماء الأصحاب بالإباحة على هذا الوجه، يعني من البداية المتعاطيان قصدوا الإباحة المقابلة للملك، قائلا إن القول بالإباحة الخالية عن الملك، يعني إن القول بتحقق الإباحة الخالية عن شائبة الملك، يعني إباحة خالصة ليس فيها شائبة التمليك، حتى تقول إباحة لكن واقعها ملك جائز ومتزلزل، لا 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 لا، إباحة خالصة ليس فيها شائبة الملك. قائلا إن القول بالإباحة الخالية عن الملك مع قصد الملك، يعني مع قصد المتعاطيين التمليك، هذا يصير بعد ما قصد لم يقع، هم قصدوا التمليك لكن وقعت الإباحة الخالية، مما لا ينسب إلى أصاغر الطلبة فضلا عن أعاظم الأصحاب وكبرائهم. طبعا صاحب الجواهر عنده عبارات شديدة، يعني الشيخ الأنصاري شوية عباراته ليس فيها هجوم، ولكن صاحب الجواهر كثير من عباراته ما شاء الله. شيخنا الأنصاري ماذا تقول؟ قال لا هذا ولا ذاك، ثم نتتبع كلمات الفقهاء. قال والإنصاف، المناقشة في توجيه المحقق الثاني، والإنصاف أن ما ارتكبه المحقق الثاني في توجيه الإباحة بالملك المتزلزل بعيد في غاية، بعيد في الغاية عن مساق كلمات الأصحاب، مثل الشيخ في المبسوط، هذا كلهم نقرأ كلماتهم تجد أن كلام الشيخ واضح في الإباحة في مقابل الملك، والشيخ في الخلاف، والحلي في السرائر، وابن زهرة في الغنية، والحلبي في الكافي، والعلامة في التذكرة وغيرها، مثل المختلف والإرشاد والقواعد، بل كلمات بعضهم صريحة في عدم الملك كما ستعرف. إلى هنا الشيخ الأنصاري رد على من؟ محقق الكركي. ثم يأتي الرد على صاحب الجواهر، يقول ما ذهب إليه في غاية البعد محقق الكركي، والأبعد منه ما ذهب إليه صاحب الجواهر. قال إلا أن، هذا رد على صاحب الجواهر، إلا أن جعل محل النزاع ما إذا قصد الإباحة دون التمليك، يعني الإباحة في مقابل التمليك، أبعد منه ما إذا قصد الإباحة دون التمليك، هذا ما ذهب إلى صاحب الجواهر، أبعد منه أبعد مما ذهب إليه المحقق الثاني، بل لا يكاد يوجد في كلام أحد منهم من الفقهاء ما يقبل الحمل على هذا المعنى، الإباحة في مقابل التمليك. ولننقل أولا كلمات جماعة ممن ظفرنا على كلماتهم ليظهر منه بعد تنزيل الإباحة على الملك المتزلزل كما صنعه المحقق الكركي، هذا البعد، وأبعدية جعل محل الكلام في كلمات قدمائنا الأعلام ما لو قصد المتعاطيان مجرد إباحة التصرفات دون التمليك كما ذكره صاحب الجواهر. فنقول وبالله التوفيق، قال في الخلاف يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.